بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك معنى ينبغي أن نستصحبه ونحن ندرس أي باب من أبواب التشريع الإسلامي الشريف. هذا المعنى هو أن نستصحب المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، لأن هذه هي قطب رحى هذه الشريعة، وكل التشريعات تصب في خدمة وحماية هذه المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والتي تدور حول مصالح حفظ الدين والنفس أو الدم والعرض والنسل والمال ونحو ذلك مما هو معروف. فالأحكام الشرعية كلها تدور حول تحصيل هذه المصالح أو هذه المقاصد. فإذا كنا درسنا من قبل أبواب القصاص وحد السرقة، وكل هذه الإجراءات تصب في خدمة المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وبالذات حفظ المال أو حفظ الدم أو حفظ العرض ونحو ذلك. هذا الباب الذي نشرع فيه هذه الليلة باب حد قطاع الطريق، أحد هذه التشريعات التي شرعت لحفظ المال وحفظ النفس وحماية ذلك، لأن من طرق أو من أساليب حماية هذه المقاصد العليا معاقبة من يعتدي عليها أو ينتهك حرمات الناس أو يصول على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم وحريمهم. فمن ضمن الوسائل التي شرعت لأجل تحصيل هذه المصالح والمقاصد ردع وزجر كل من تسول له نفسه أن يتعدى على هذه الأمور الضرورية. طبعا قطاع الطرق، بل كثير ممن ذكرنا وسنذكرهم يكونون مسلمين في الغالب، ممكن يكونون من أهل الذمة لكن هم من المسلمين، فإذا هذا يندرج تحت باب الدماء التي أباحها الإسلام. الدماء التي أباحها الإسلام خارج دائرة الكفار في الجهاد مثلا، داخل دائرة الإسلام يوجد دماء أباحها الشرع الشريف، تناولنا بعضها من قبل مثل حد القصاص، القاتل عمدا يختص منه إلا أن يعفو ولي الدم، فهذا مسلم لكن يباح دمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه والمفارق الجماعة والنفس بالنفس والثيب الزاني. فالزاني المسلم الثيب المحصن يعني يرجم هذا قتل لمسلم في حد من حدود الله، كذلك ما ذكرناه من النفس بالنفس وهذا أيضا مسلم، كذلك أيضا المرتد في حد الردة، كذلك قطاع الطريق. لكن الفرق هنا أن قطاع الطريق والبغاة فئة مجتمعة، يعني دي مجموعة عبارة عن كيان متجمع لقطع الطرق على الناس، مش واحد أو اثنين، دي عبارة عن عصابة يعني قطاع الطرق. كذلك البغاة بيكونوا مجموعة من المسلحين يخرجون على الحاكم الشرعي بشروط معينة، فأيضا هؤلاء يباح قتالهم وليس قتلهم، يباح قتالهم وليس يباح قتلهم، يعني هو لا يقتل لأجل أن دمه حلال لكن يقتل لأجل دفع شره وإضعافه عن القتال. ولذلك البغاة إذا فر أحدهم من القتال فإنه لا يتتبع، إذا جرح لا يجهز عليه، لأن المقصود إضعافه عن القتال وليس المقصود إباحة دمه على الوجه الذي سنبينه إن شاء الله تعالى فيما يأتي. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة، يعني في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي دولة أبي بكر وعمر لم يقع قتال بين المسلمين، إنما كان قتال مع الكفار أو مع المرتدين، أو قتال ممتنعين عن أداء شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالزكاة مثلا، وهذه أحد أقسام الذين قتلوا في حرب الردة. أما قتال البغاة وتطبيق الآية الكريمة التي في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى آخر الآيات الكريمة. فلذلك كان علي يقول: أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة، يعني هو الذي في الناحية العملية هو الذي طبق حكم هذه الآية في قتال الخوارج كما هو معلوم. باب حد قطاع الطريق. قطاع الطريق يطلق عليهم أحيانا وصف المحاربين أو الحرابة، باب الحرابة أو باب المحاربين أو باب قطاع الطريق وحد قطاع الطريق. الأصل في حكم قطاع الطريق الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. الأصل هنا مقصود بالدليل، الدليل على هذا الحكم الذي ندرسه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح، أي نوع من السلاح، ولو عصا، عصي أو أحجار، في الصحراء والبنيان أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. فهذه ضوابط واحترازات مهمة كي لا يختلط قطاع الطريق بغيرهم أو المحاربون أو الحرابة بغيرهم من هذه الفئات. فهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، فيقطعون عليهم الطريق بالسلاح، وهذا السلاح لا يشترط سلاح بالصورة التقليدية المعروفة، ممكن العصي أو الحجارة أو أي شيء يعني يقهرونهم به في الصحراء والبنيان أو البحر. والدليل على ذلك عموم آية المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه آية الحرابة التي تناولت حكم وعقوبة المحاربين في الصحراء أو في البنيان، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. ويقول هنا في منار السبيل: باب حد قطاع الطريق وهم المكلفون الملتزمون. المكلفون قلنا أن كلمة المكلف هي بالغ عاقل، بالغ عاقل مع بعض بتساوي المكلف. الملتزمون ده التعبير، ده أحد الإصطلاحات الخاصة هنا في هذا الباب وأمثاله. الملتزم هو الذي إيه؟ يلتزم الانصياع لأحكام الإسلام طوعا كالمسلم أو كرها كأهل الذمة، لأن أهل الذمة في نهاية الأمر هم إيه؟ هم منقضون لحكم الله قهرا نتيجة إغلبة المسلمين عليهم، فبالتالي تجري عليهم أحكام شريعة الإسلامية عن طريق عقد الذمة والاتفاق الذي يحصل مع أهل الذمة. فكلمة ملتزم في هذا الباب هي الملتزم يعني مسلم أو ذمي، لأن كلاهما يعلن الالتزام بإيه؟ بحكم الشرع الشريف كما ذكرنا. أما عبارة ملتزم التي ظهرت في السبعينيات من القرن الماضي، فهذه إنما استحسن الإخوة أيامها استعمالها، لأن كان واكب بداية الصحوة انتشار اتجاهات التكفير، الخوارج الجدد، جماعة شكري مصطفى وهذه الجماعات المعروفة بكل ألوان الطيف المتعددة، كانت تكفر عموم المسلمين. في نفس الوقت كلمة مسلم فقط ما كانت تميز المسلم الذي يلتزم بالشرع من المسلم الإيه؟ العادي الفاسق أو المبتدع أو المقصر إلى آخره. ففرارا من عبارات التكفير شاعت كلمة الملتزم ليميز بين المسلم الذي يعظم الشرع ويدعو إليه ونحو ذلك، وبين المسلم العادي الذي غالبا يكون أقل التزاما بالشرع الشريف من النوع الأول. فشاعت الكلمة أن ملتزم يعني متدين متبع للشرع الشريف ومجتهد في ذلك وفي الدعوة إليه، هروبا من وصف عوام الناس بالكفر. أما الملتزم هنا في هذا السياق فهو المسلم بدخوله في الإسلام، فإنه يصير ملتزما بأحكام الإسلام، أو الذمي لأنه خضوعه للسلطة الإسلامية يلزمه باحترام عهد الذمة وميثاق الذمة الذي يبرم مع أهل الذمة. إذن قطاع الطريق هم مكلفون يعني يكون بالغ عاقل، ملتزمون لابد أن يكونوا إما من المسلمين أو من أهل الذمة، وينقض به عهدهم. يعني لو أهل الذمة شكل فئة منهم عصابة من قطاع الطريق والمحاربين وبدأوا يهاجمون الناس ويغصبونهم أموالهم بالشروط المذكورة هنا، فينقض عهد الذمة بهذا الفعل. الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، هذا وصف هؤلاء المحاربين أو قطاع الطريق، يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة بالقوة وبالسلاح. فإن أخذوا مختفين فسراق، فذا الفرق بين الحرابة وبين السرقة. السرقة بتكون في الخفاء على وجه الخفية، أما الحرابة فتكون مجاهرة عصابة وبتهجم على الناس تقطع عليهم الطريق. فهؤلاء إن أخذوا مختفين فسراق، أما إن أخذوا مجاهرة فهم قطاع طريق أو محاربون. طيب إن اختطفوا وهربوا، يعني الناس ماشيين ودول خطفوا الأشياء التي معهم وهربوا بها، ففي هذه الحالة هؤلاء منتهبون، هذا نهب، منتهبون ولا قطع عليهم، لأن عادة قطاع الطريق القهر، فاعتبر ذلك فيه. لابد أن يكون الاستيلاء على المال تم عن طريق الإيه؟ القهر. القهر يكون بالسلاح وبالقوة وبنحو ذلك. أما إذا جماعة من هذه العصابات هجموا على الناس، خطفوا منه أشياء وهربوا بها بدون قهر، فهؤلاء يسمون إيه؟ منتهبين، نهب، عصابة نهب، وليسوا قطاع طريق وليسوا حرابة، لأن توصيف هذه الأنواع مهم جدا في الأثر الذي يترتب على الفعل كما ذكرنا ذلك من قبله. إذن قطاع الطريق المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة هم الذين يعرضون للناس مجاهرة، مش اختفاء، لو اختفاء يبقى إيه؟ سرقة، لكن دي مجاهرة بالسلاح الذي يأتي على النفس والطرف، سلاح ممكن يتسبب به قتل أو قطع إيه؟ الأطراف، ولو كان السلاح عصا أو حجرا، قال شيخ الإسلام، أو المقذوفة بالأيدي، في نوع من الأسلحة أو أشياء تقذف بالأيدي، أو المقاليع، المقاليع شيء يشبه النبال ونحو ذلك. فالصواب ما عليه جماهير المسلمين على أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي، بأي نوع من أنواع القتال بينتهي أن يأخذ أموال الناس فهذا يصدق عليه وصف الحربي. أما إن كان يقتل سرا لأخذ المال أو يدعو الضحية يعني إلى منزله لخياطة أو علاج أو نحو ذلك من الأسباب، فإذا دخل المكان قتله وأخذ ماله، فبعض الفقهاء يقولون إن هذا محارب أيضا، والبعض الآخر يقول إنهم كالمحاربين، وقالوا إن هذا أشبه بأصول الشريعة. طبعا مكان الغصب هو في الغالب يكون الصحراء، لأن في الصحراء الناس يكونون مكشوفين، والعصابات دي كانت موجودة قبل كده طبعا كثير أيام الحج فيما مضى، حتى كان يقال إن من دخل بلاد الحجاز للحج الداخل مفقود والخارج مولود من شدة انتشار السرقات والعصابات قبل قيام مملكة الملك عبد العزيز. قبل ذلك كان الرعب، هذا معروف يعني، نذكر من نحن صغار كنا نسمع عن أشياء من هذا، وكان الغالب الرعب والخوف والعصابات التي تخرج على الحجاج وتنتهب يعني ما معه. الشاهد أن ذلك يكون في الصحراء أو في البنيان أو في البحر، لأن آية المحاربين عامة لم تخص مكانا من مكان، وإن كان غالب كما ذكرنا هو الأصل أنهم كانوا يخرجون في الصحراء، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختياره أنه في أي مكان سواء في الصحراء أو البنيان أو البحر. وهذا أيضا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر الأصحاب. وقال القاضي المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة، عدم التفرقة بين الصحراء والبنيان والبحر، والأعتقد أن في مثل هذا الزمان يمكن أن يلحق بها لو حصل ذلك في الجو، يعني ممكن عصابات تهاجم الطائرات مثلا وتأخذ ما فيها إلى آخره، يعني هذا أيضا وارد في مثل زماننا هذا. يقول بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء. أما في الصحراء فقال الوزير وغيره اتفقوا على أن من أعلن بإشهار السلاح مخيفا للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث، لأن اللي خارج في الصحراء هذا مهما استغاث في الغالب لا يدركه الغوث، يكون الأمر قد يعني قضي منه، فمثل هذا يكون محاربا قاطعا للطريق جارية عليه أحكام المحاربين. بمعنى المقصود من كلام الوزير أن هذا القدر المجمع عليه، أما خارج الصحراء فهذا قدر فيه اختلاف، والمشهور أنه إيه؟ يعتبر أيضا في البنيان أو في البحر يعتبر أيضا قطعا للإيه؟ للطريق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو شهروا السلاح في البنيان أو الصحراء فواحد، وهو قول مالك والمشهور عند الشافعية وأكثر أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة لا محل تقاتل الناس وتعاديهم وإقدامهم عليه. يقول لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، يعني الناس في البنيان بتكون في شعور بالأمان أكثر من الصحراء، فكونوا يروع الناس وهم يشعرون بالأمان وغير مستعدين لتوقع أي خطر هذا يقتضي أن تكون عقوبتهم أشد. يقول شيخ الإسلام بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة لا محل تقاتل الناس وتعاديهم، وإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، لأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله. وذكر أن هذا القول هو الصواب، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة، دي أيضا صفة الحرابة أو صفة قطع الطريق، فيغصبونهم بالقوة، قوة السلاح، المال المحترم. هذه الاحترازات التي ذكرها يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. طيب المال المحترم احتراز من إيه؟ المال الذي لا حرمة له، مثل مثلا المال غير متقوم، مثلا النجاسة، كلب ونحو ذلك، أو مال حربي، مال الحربي ليس مالا محترم، فيغصبونهم مال المحترم مجاهرة لا سرقة. إذن خرج بهذه القيود من يعرض لنحو صيد، ما قصد القافلة لكنه بيطارد صيدا مثلا أو بيستهدف صيدا، فهذا ليس محاربا، مع أنه في الظاهر يخرج عليهم بالسلاح في وسط الصحراء، يخرج عليهم فجأة بمجموعة بالسلاح وهم أصلا قصدوا إيه؟ صيدا ولم يقصدوا القافلة مثلا. أو شخص يعرض للناس لكن بغير سلاح، أيضا لا يكون من المحاربة، لأنهم لا يمنعون من قصدهم. وخرج أيضا من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس أو مال حربي ونحوه، خرج أيضا من يأخذ خفية، يقول هنا مجاهرة، مجاهرة يعني من يأخذ خفية لا يعد قاطعا للطريق بل هو سارق. المحارب يعتصم بالقتال دون الخفية، اللص السارق بيحتمي في إيه؟ في الاختفاء، أما ده فبيكون مجاهرا. طيب بيعتصم بإيه أثناء عدوانه؟ يعتصم بما معه من السلاح. يقول ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كالسرقة، يعني تثبت الحرابة بالبينة شاهدة عدل كما ذكرنا من قبل، أو إقرار مرتين تماما كالسرقة. فيشترط لوجوب حد المحاربة ثلاثة شروط، هذا أحدها وهو الإيه؟ ثبوت الحرابة بالبينة أو الإقرار إيه؟ مرتين كما قلنا في السرقة. أيضا الشرط الثاني الحرز، الحرز بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، لأن ما دام إنسان داخل القافلة والشيء الذي يملكه ماله لبسه أو معه المال في يده، فهذا حرزه، هذا حرز المال في حق من هو في القافلة، فالحرز بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة. الشرط الثالث النصاب قياسا على القطع في السرقة، يعني قياسا على النصاب الذي يقطع به السارق. طيب لو المحارب وجد المال مطروحا، مش في إيد صاحبه، ده المال إيه؟ مطروح على جنب، القافلة بتستريح والمال مطروح في جنب مستقل، يعني بمعنى أنه ليس في يد صاحبه، فهذا ليس حرزا. أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا، يعني أخذ المال من شخص سرقه أو غصبه، وبعدما سرقه وغصبه أخذه منه هو أو منفردا عن القافلة، ففي هذه الحالة لم يكن محاربا. طيب أخذ ما دون النصاب الذي يقطع به السارق، أيضا لا يقطع هنا لأنه أقل من النصاب. ولهم أربعة أحكام، المحاربون لهم أربعة أحكام. الأول إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم قتلهم جميعا، الحالة الأولى قتلوا الناس أو قتلوا بعض الناس ولم يأخذوا منهم إيه؟ مالا، فحتم قتلهم جميعا. وحكم الردء كالمباشر، وبه قال مالك. الردء هو الشخص المعين، المعين يعني مجموعة مثلا بتحاول تدافع ومجموعة بتحارب، أو الذي يعينهم، أو الطليعة الذي يبعث قدام العصابة كي يستكشف الإيه؟ الطريق، فهذا أيضا يعتبر مشاركا لهم. إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا. وحكم الردء كالمباشر، لأن هذا يتعاون معهم على هذه الجريمة، وبه قال مالك وأبو حنيفة. أيضا الطليع والمباشر سواء في ذلك كاستحقاق في الغنيمة. إذن إن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما، لابد أن يقتل حتما ولم يصلب، لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الذي سوف يأتي عما قريب إن شاء الله تعالى. وقال الموفق وغيره وهي الأصح، لأن الخبر المروي فيهم قال فيه ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يذكر صلبا، ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده فتكون عقوبتهم أغلظ. لازم في فرق بين القتل وأخذ المال وبين الذي قتل فقط ولم يأخذ المال. فالذي قتل ولم يأخذ مال فإنه يقتل، أما من قتل وأخذ المال فيقتل إيه؟ يصلب كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن هذه الحالة الأولى، قتلوا ولم يأخذوا مالا فيتحتم قتلهم جميعا. حالة ثانية، إن قتلوا وأخذوا مالا فيتحتم هنا قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليرتدع غيرهم، ثم يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا. هذه الحالة الثانية، قتلوا وأخذوا مالا فيتحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليشيع هذه العقوبة وتردع غيرهم، لكن بعد ذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون، طبعا لأن هؤلاء يعني مسلمون، طبعا يدفنون أيضا مع المسلمين، مسلمون عصاة، فتجري عليهم بعد إقامة الحد عليهم أحكام المسلمين. فهو يقتل أولا ثم يصلب حتى يشيع الخبر في الناس ويكون ظاهرا للعيان، فيرتدع من يفكر في أن يسلك نفس هذا السبيل من العدوان على أموال الناس أن يرى العقوبة ويشيع ذلك وينتشر ليحقق فائدة الردع. ثم بعد القتل ثم الصلب يدفع إلى أهله ويغسل ويصلى عليه كما ذكرنا ثم يدفن، لكن لا تقطع يده، يعني مع القتل والصلب لا يقطع يده، لأن قطع اليد لم يذكر مع القتل والصلب في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والجمهور كما قال الشيخ وغيره أن من شرب الخمر وزنى وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها، شخص شرب الخمر وزنى وسرق وحارب، كان في عصابة من الحرابة أو المحاربين، في هذه الحالة ماذا يفعل به؟ يقتل فقط، يعني لا يقطع مع أنه سارق، ولا يجلد مع أنه مثلا شرب الخمر، لأنها حقوق الله تبارك وتعالى وأتى عليها القتل فغمرها. القتل طبعا هيغطي ويغمر هذه الأشياء، لكن لو قذف وقطع يدا وقتل، قذف يبقى حق الله ولا حق آدمي؟ حق إيه؟ آدمي. قذف وقطع يدا وقتل، هذه الحالة تقطع يده في مقابلة قطع يد الشخص، وجلد بسبب القذف وقتل، لأن هذه حقوق الآدميين وهي مبنية على التضييق، مبنية على التضييق، عدم التسامح في حقوق الآدميين لعلم الله سبحانه وتعالى بما أحضرت الأنفس من الشح، وهنا لا تتداخل هذه الحقوق كما حصل في حقوق الله تبارك وتعالى. حالة ثالثة، إن أخذوا مالا ولم يقتلوا، هؤلاء المحاربون أخذوا المال ولم يقتلوا أحدا، في هذه الحالة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما لوجوبه لحق الله تبارك وتعالى. وطبعا القطع هنا يكون في آن واحد، فلا ينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر، لأنه تعالى أمر بقطعهما والأمر للفور، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. إذن لو اشترك المحاربون في أخذ نصاب أو ما تبلغ قيمته نصابا، وحتى ولو كانت حصة كل واحد منهم على حدة لا تبلغ النصاب، لكن هم يعملوا ككيان، كيان جماعي، عصابة مش واحد، فلو اشتركوا في أخذ نصاب أو ما تبلغ قيمته نصابا، ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، ففي هذه الحالة قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف في مقام واحد وجوبا. يبدأ باليد اليمنى كما ذكرنا ثم بالرجل اليسرى، ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل بل يقطعان معا كما أمر الله تبارك وتعالى. وحسمتا بالزيت المغلي ثم خليا سبيله، سواء بالحسم، لأن هذا كان إمكانيات في وقتهم، ليس المقصود معاقبة مثلا بأن الزيت يكون مغلي، دي كانت الإمكانيات أيامها عشان يتوقف النزيف حتى لا تسري العقوبة إلى نفسه، لكن ممكن الآن تبقى فيه إجراءات طبية لأن القطع حصل، الباقي الآن محافظ على حياته واضح، فبالتالي أي إجراءات توقف النزيف بحيث لا تتعدى ولا تسري إلى نفسه. ثم خلي سبيله، يعني لا يحتاج بعد ذلك إلى الحبس ولا إلى النفي، هذه الحالة الثالثة، أخذوا مالا ولم يقتلوا، فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لماذا؟ لأنه قد استوفي منه ما يلزم. الواجب هنا إيه؟ قطع اليد والرجل من إيه؟ من خلاف. وقد استوفي حد منهم، ففي هذه الحالة لا يحبس ولا ينفى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الفعل أحجز من القتل. أحجز من القتل يعني أردع، يحجز الآخرين. يعني هنا بيتكلم شيخ الإسلام عن أثر هذه العقوبة وأثر اشتهارها في الناس وتطبيقها على ردع الآخرين عن الوقوع في مثل هذه الجريمة. فيقول القتل ممكن مع الزمن بيتنسى، إن القطع الطريق اتنسى، لكن لما يظل المحارب يعيش في المجتمع المسلم ويده ورجله مقطوعتان من خلاف، هذا سيذكر الناس كلما رأوه، لأنه هيعيش في المجتمع ويخرج ويخالط الناس، فيبقى عبرة، وكل من يراه يتذكر أن هذه كانت عقوبة من حارب الله ورسوله وقطع الطريق على المسلمين. يقول شيخ الإسلام: وهذا الفعل أحجز من القتل، يعني يحجز الناس عن المحاربة، وهو في ذلك أقوى وأبلغ من أن يقتلوا. فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى، وقد تؤثر بعض النفوس الأبية قتله عن قطع يده ورجله من خلاف. يعني ممكن يكون لصا وكله، لكن هو نفسه أبية، يفضل أن يقتل عن أن يعيش وقد قطعت يده ورجله من خلاف، ويخالط الناس في الطر المخالطين في المجتمع، وينظرون إليه أنه فعل هذه الجريمة وعوقب عليه هذا المعقب، فهو ربما آثر القتل عن مثل هذا الفعل، فيكون هذا أشد تنكيلا لأمثاله. إن اللي عنده نفس أبية فعلا وحتى يتمنى القتل لكنه لن يقتل، ستقطع يده ورجله من خلاف ويبقى بين الناس بهذه الصفة ليردع أمثاله ممن يجترئون على حرمات الله تبارك وتعالى وحقوق المسلمين. الحالة الرابعة: إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. هذه الحالة الرابعة، يعني أنهم إن لم يصيبوا نفسا، لم يقتلوا أحدا ولا مالا، لم يأخذوا مالا، إن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، طبعا مالا من إيه؟ من حرزه، يبلغ نصاب السرقة، فهذه الحالة عقوبتهم إيه؟ النفي، والنفي بأن يشردوا متفرقين، يشردوا في الإفاق وفي البلاد متفرقين، لا يشردون مجموعة حتى لا يحصل نوع من المواساة لهم بالأنس أنهم مع بعضهم البعض، وربما إذا نفوا إلى مكان آخر يشكلون عصابة جديدة مع بعضهم البعض، لكن يشردون متفرقين، فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، لا يسمح لهم بالاجتماع في بلد إلا بعد ظهور توبتهم وشيوعها، لقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. هذه العبارة كما هو معلوم كثيرا ما تذكر في القرآن الكريم، وربما يقول واحد من الصحابة نزلت في كذا، ويقول آخر نزلت في كذا، تكون قصة أخرى مغايرة، فإما أنه يحمل أحيانا على تعدد النزول، أو نفهم هذه العبارة نزلت في كذا يعني أن حكم الآية ينطبق على الواقعة الفلانية، فمش كل مرة نفهم أنها نزلت في كذا أنها بالفعل السبب النزول الحقيقي كان هذه الواقعة، لكن المقصود إيه؟ أن هذه الواقعة يندرج حكمها تحت حكم نفس إيه؟ هذه الآية الكريمة. فإذا نستطيع أن نقول هنا أن هذا تفسير ابن عباس للآية وليس حديثا مرفوعا، نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، يعني هكذا فهمها ابن عباس لا أنها نزلت بالفعل في ذلك. قال في الشرح: وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت في المرتدين، وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا، ولنا قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طبعا حديث العرنيين هذا حديث متفق عليه، ولنا قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. لنا على ماذا بقى؟ لنا الأسلوب ده التعميم، لنا ده أسلوب مين؟ دايما أسلوبه كده، فلما بيجي يناقش قضية فقهية بيذكر مذهبه ثم يعرض الخلاف ثم يقول ولنا. دي منهج ابن قدامة متميز جدا، هكذا يسلك المسألة، بعد ما يذكر المسألة والخلاف فيها ثم يقول ولنا، يذكر مذهبه هو أول مذهب الحنبلي ثم يذكر الخلاف ثم يقول ولنا، لنا يعني أدلتنا، ويبدأ يناقش أدلة المخالف. فهذا السياق معروف جدا في كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. فهنا المؤلف يأتثي به ويقول ولنا قوله تعالى، يعني لنا هو هنا بيدلل على إيه؟ على المشهور في المذهب اللي هو صدر به الكلام، أنها نزلت في مين؟ في قطاع الطريق من المسلمين، وليس المرتدين ولا العرنيين المعروفين، وإنما لنا يعني أنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، من الدليل على صحة هذا قول الله تبارك وتعالى في نفس الآية آية الحرابة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم. لكن هنا هؤلاء لابد أن يتوبوا قبل أن نقدر عليهم، إن تابوا بعد أن نقدر عليهم ونقبض عليهم هل تقبل توبتهم أو نتعامل معهم أنهم تائبين؟ لا، يعاقبون كما سنبين إن شاء الله تعالى. وروى الشافعي بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وروي نحوه مرفوعا. إذن إن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا متفرقين، فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، يعني عن قطع الطريق، لابد من أن تظهر توبتهم عن قطع الطريق وتحسن سيرتهم، وإليه ذهب بعض أهل العلم. ولم تقدر مدته، لم تقدر مدة الإيه؟ النفي. ويحتمل أن يكون عاما كالزاني الذي يغرب وينفى إيه؟ عاما، فيحتمل أن تقدر بمدة عام، ويحتمل ألا تقدر مدة النفي. فإذا الآية نزلت في قطاع الطريق عند أكثر السلف، ولذلك تسمى آية الحرابة أو آية المحاربين، وهذه الآية هي الأصل في حكمهم، الأصل في حكم قطاع الطريق وعقوبتهم، وهذه الآية الكريمة في سورة المائدة. وهذا الأثر عن ابن عباس، إذا قتلوا وأخذوا المال، جمعوا بين الأمرين، قتلوا وأخذوا المال، هنا قتلوا وصلبوا. يقول الموفق، أجمع على هذا كل أهل العلم على هذا القدر، إذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وهذا هو الأصح، لأن الخبر المروي جاء فيه ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يذكر صلبا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يمنى يديه ثم يسرى رجليه في مقام واحد، وحسمت بنحو زيت مغلي لينقطع الدم، ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل إذا كانت صحيحتين. طيب لو قتل بعضهم، مش كل المجموعة قتل، ما الحكم هنا؟ يعني يعاقب القتل فقط أم يعاقبون جميعا؟ جميعا، هنا لعصابة، عصابة كيان. ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم، كما لو فعل ذلك كل منهم تماما، أيضا زي ما قلنا في الرد والإيه والطليع، ما هو هذا مباشر، اللي قتل ده مباشر، لكن اللي معاه بقى من الأعوان الرد والطليع، فهؤلاء كالقتل عند جمهور العلماء، فيثبت حكم القتل في حق جميعهم إذا قتلوا. طيب وإن قتل بعض وأخذ المال بعض، بعضهم قتل والبعض الآخر أخذ المال، غصب المال، ما الحكم هنا أيضا؟ يتحتم. كلمة يتحتم تلاحظون على الماء يهتمون بها هنا جدا، لأن الموضوع لا عفو فيه في هذه الحالة. تحتم قتل الجميع وصلبهم كما لو فعل ذلك الكل. والقتل متحتم، تلاحظون تكرارها، لماذا؟ لأنه لا يدخل هنا عفو إجماعا، بالإجماع القتل هنا في هذه الحالة لا يدخله عفو، غير وارد أبدا عفو، زي القصاص مثلا ممكن ولي الدم يعفو، لكن هؤلاء العصابات الذين يخرجون ليروعوا الناس ويفعلوا هذه الجرائم، فهؤلاء جزء منهم قتل ومجموعة أخرى منهم أخذت فقط المال ولم تقتل، يتحتم قتل الجميع وصلبهم كما لو فعل ذلك الكل، والقتل متحتم لا يدخله عفو إجماعا. أما الصلب فهو ظاهر المذهب كما أشرنا من قبله. يقول: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن تاب منهم أي من المحاربين أو قطاع الطريق، تاب قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقبض عليه ويمسك، قبل القدرة عليه تاب، تاب وأناب كده بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون قبل أن يقدر عليه لا بعده. ففي هذه الحالة يسقط عنه من الحدود ما كان واجبا لله تعالى، يسقط من الحدود إيه؟ حقوق الله، ما كان واجبا لله اللي هو النفي عن البلد وقطع اليد والرجل من خلاف والصلب وتحتم القتل. قال الموفق وغيره: بغير خلاف نعلمه، وعليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختاره الشيخ وغيره للأخبار في ذلك. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى. يبقى هنا بالكلمة دي هنا بيمهد لإيه بقى؟ يبقى بيقول سقطت عنه حقوق الله تعالى، بيمهد لإيه؟ لأن حقوق الآدمين، لأ، حقوق الآدمين الله سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد يسامحهم في حقهم، أما حقوق الناس فلا، لابد من استيفائهم. سقطت عنه حقوق الله تعالى من نفع، لأن هذا حق لله، وقطع يد ورجل وتحتم قتل وصل، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طبعا إن كان المقصود إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إن كانوا مشركين وتابوا فالأمر هنا ظاهر. أما المحاربون المسلمون فإذا تابوا من قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، والجمهور يضيف واليد. وأما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء من حقوق الله عز وجل، طبعا فضلا عن حقوق الآدميين. يقول: وأخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال. إن كان اعتدى بقى على هؤلاء الآدميين، قتل نفسا أو قطع طرفا أو أخذ مالا، ففي هذه الحالة يؤخذ بحقوق الآدميين. يقول الموفق: بغير خلاف نعلمه، ولأنها حقوق عليهم ومبناها على المشاحة فلم تسقط، لأن الأصل أن الناس يتشاحون في الحقوق، يعني الأصل أن الإنسان صعب أن يسامح أو يعفو من اعتدى عليه وأخذ ماله أو قطع طرفه أو قتل قريبه، ففي هذه الحالة الأصل إيه؟ المشاحة. فاحترم هذا الأصل، واحترم هذا الشعور بأن الأصل هو أنهم يؤخذون بحقوق الآدميين سواء كانت في النفس أو في الأطراف أو في الأموال. إلا، لأن ما دامت بقى حقوق الآدميين بيبقى الباب مفتوح برضه، إلا أن يعفى له عنها من مستحقها، لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة كالضمان. يقول الوزير: اتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأموال والأنفس والجراح يؤخذ بها المحاربون إلا أن يعفى لهم عنها. انتهى كلام الوزير. أيضا ما تقدم من الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم أولا الحد، ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم. يقول في الروض المربع: ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل. من وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند الحاكم، لم يرفع الأمر عند الحاكم ولم يصله ويثبت، ففي هذه الحالة يسقط هذا الحد كحد المحاربة. طبعا النص على توبة المحارب قبل القدرة عليه هو يعتبر من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى إذا تاب قبل القدرة عليه. فإذا كان المحارب نفسه اللي هو بيفعل هذا الفعل الشنيع ويعفى عنه التفصيل الذي بيناه، إذا تاب قبل أن يقدر عليه فيعتبر توبة غيره أولى كمن وجب عليه سرقة أو زنا أو شرب. فإذا دفعت توبة المحارب مع شدة ضرره وتعديه فلا أن تدفع التوبة ما دونه بطريق الإيه؟ الأولى. وفي الصحيحين في قصة الذي قال: أصبت حدا فأقمه علي، قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. طيب هنا يعتبر هذا إسقاطا للحد بعد أن بلغ الحاكم؟ هي بلغت الحاكم أن لم تبلغه؟ لم تبلغه. ليه؟ لأنه لم يستفصل، يعني هو كان أصبت حدا ولم يبين. لكن لو اعترف بفعل محدد، قال زنا أو سرق أو نحو ذلك، هذه يبقى فيها تفصيل آخر. لكن تلاحظون هنا ما تعتبر أنها قد بلغت الحاكم، بلغته إيه؟ مجملة. ومثل هذا لا يؤثر فيه الإيه؟ الإجمال، لابد من التفصيل، لأن في فرق بين حد السارق وحد الشارب وحد الزاني وكذا، الزاني في فرق بين المحصن والثيب إلى آخره، يعني الأمر يختلف باختلاف التفاصيل. فهو هنا لم يفصل، وبالتالي لا يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغه الحد، فبالتالي لا يعفى عنه. لا، ده هنا لم يستفصل منه، وإنما علم توبته فأخبره أن الله يقبل التوبة عن عباده. أصبت حدا فأقمه علي، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك، وقد رفع الله العقوبة عن التائب شرعا وقدرا، فليس في شرع الله ولا في قدره عقوبة تائب البتة. وطبعا نعرف في ذلك قصة توبة ماعز ونحو ذلك. إذن من وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط، ولو قبل إصلاح عمل. تاب مجرد أن يتوب يسقط عنه الحد ما لم يبلغ الإمام، يعني ولو قبل إصلاح عمل، يعني ولو قبل أن يمهل فترة يثبت فيها حسن توبته واستقامته، حتى لو لم تكن هناك فترة يثبت لنا فعلا أنه قد تاب، يعني ولو قبل مضي مدة يعلم بها صدق توبته وإصلاح نيته. للآيات في قبول توبة التائب ولم تحدد مدة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر، إذا كان المانع من أحدهما أشد، وهذا هو المعروف عن السلف والخلف. ثم يقول في منار السبيل فصل، يعني فصل في دفع الأذى. عندكم في بعض النسخ فصل في دفع الأذى أم ليس في هذه العبارة؟ طيب، هو النسخة التي عندي فصل فقط، لكن يفهمون أن هذا الفصل يعنون له بدفع الأذى أو يعنون له بإيه؟ بدفع الصائل. هذا الباب من أبواب الفقه يسمى دفع الصائل، يعني دفع الصائل الشخص الذي يصول على مالك أو عرضك أو حريمك أو نحو ذلك، ما الذي تفعله معه؟ لأن الذي سبق ذكره هذه كانت عصابة، مجموعة كبيرة بتهجم على الناس بالصفة التي ذكرنا، دول المحاربين. في نوع آخر من الناس ممكن يهجم عليك، لكن هو بمفرده بيهجم عليك، يريد قتلك أو يريد مالك أو أي شيء من هذه الأشياء، فماذا تفعل معه؟ يقول ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. طبعا الفقه في مثل هذه الأشياء مهم جدا، يكون إنسان عنده فقه، لأن الشرع هنا حتى في حالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال لابد يكون في نوع من الانضباط، مش مجرد أنه بيهجم عليك يباح لك قتله، لا، إذا أمكن دفعه بالأسهل فلا يجوز لك العدول عنه إلى الأصعب. لو الإنسان لو يكون عنده فقه كاف لتعدى حدود الله إذا وضع نوع معين من الدفاع في غير موضعه، فهذه تعطي نوعا من الانضباط. حتى الإنسان وهو يدافع عن نفسه لابد يكون فيه انضباط بالشرع الشريف. يقول ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله، طبعا المال يشمل آدميا لو في عبيد مثلا أو بهائم أو ماله أو حريمه، أريد بأذى في أمه أو بنته أو أخته أو زوجته، فله دفعه بالأسهل فالأسهل. الهاء تعود على من؟ فله في تعبير أدق يناسب هذا الباب، مجني عليه بتاعة القوانين دي، خلينا في باب الفقه هنا اللي احنا بندرسه. فله هو لسه ما جناش عليه، يريد أذيته لكن هو ما جناش لسه، بنسميه مين بقى؟ ما نقولش المجني عليه، بنقول ايه؟ احنا قلنا الفصل ده اسمه فصل ايه؟ دفع الصائل. طيب، يبقى فله المصول عليه، فله اي للمصول عليه، لان المعتدي صائل والمعتدى عليه بيبقى ايه؟ المصول عليه. فله اي للمصول عليه دفعه، اي الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. يشوف ايه بغلبه الظن، ايه الطريقه اللي فعلا يغلب على ظنه انه سوف يرتدع بها، بمعنى انه لو كان يكتفي انه لو صاح به هيرتدع يبقى ما يجوزش ان هو يضربه اذا كان يندفع بالصياح، لان الهدف هو منع العدوان، فان كان يندفع بالصياح يصيح به فهيهرب، كان يندفع بالضرب لا يجوز له أن إيه يقتله وهكذا. فلا بد من الانضباط كما بينا، فيدفع عن نفسه أو عن تلك الأشياء التي تراد بأذى بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. طبعا لأنه لو منع من الدفاع لأدى ذلك إلى تلافه وإلى أذاه في نفسه وحرمته وماله. ولو لم يجز ذلك، لو قلنا لا ما يدفعش، في هذه الحالة سوف يتسلط الناس بعضهم على بعض تبقى غابة. لكن الشرع الشريف يعني لو منعه من الدفاع لأدى ذلك إلى أن يتلف ويتأذى كما ذكرنا. ولو لم يجز له الشرع ذلك الدفاع لترتب على ذلك أن يتسلط الناس بعضهم على بعض. وطبعا جعلها أن الدفع يكون بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، حتى لا يحصل عدوان مضاعف مقابل عدوان هذا الصائل. فهو مثلا يريد أخذ المال، فليس أخذ المال عقوبته القتل، لكن إن كان يندفع كما قلنا بالشتم يندفع بالضرب، لا ننتقل إلى ما هو أصعب. ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه، لأن المقصود هو إيه؟ دفع شره فقط، المقصود هو دفعه. فإذا اندفع بقليل فلا حاجة إلى أكثر منه، فإن علم أنه يخرج بالعصا لم يكن له أن يضربه بالحديد، فإن خاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب وصوبه في الإنصاف. يقول: فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. غلب على ظني أنه لن يندفع إلا بالقتل، في هذه الحالة له أن يقتله في حالة الدفاع عن النفس أو الأشياء التي ذكرنا. إن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، لا شيء يعني لا ضمانة على القاتل هنا، لأنه في حالة دفع الصائل، يعني لأنه الأصل القتل هو مش يقصد التعدي بإزهاق روحه، لكن الهدف هو إيه؟ دفع شره، وما دون القتل لم يجدي في أن يدفع شره أو لا يجدي بغلبة ظنه. ففي هذه الحالة إن لم يندفع إلا، انتبهوا إلى النفي والاستثناء، يعني محصورة، محصور دفع شره في وسيلة القتل ولا توجد وسيلة أخف. فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا ضمان عليه، لأنه قتله لدفع شره، وما دام هو الباغي والمعتدي فدمه هدر، ولأنه اضطره إلى قتله فصار كالقاتل لنفسه. لكن لا بد من إقامة بينة على أنه لم يندفع إلا بالقتل، لا بد من أن يأتي بينة على أن الصائل ما كان ليندفع إلا بوسيلة القتل، وإن لم يقم بينة طمنه، إن لم يقم مدافع بينة على تحتم القتل وأنه لم يكن ليندفع إلا بالقتل فإنه يضمنه. ودي يعني برضو من حكمة التشريع، لأنه ممكن يسارع إلى قتله وهو يقدر أنه يدفعه بالضرب أو بنحو ذلك، فيسارع إلى القتل ويقول ما وجدت وسيلة إلى القتل، فحتى تضيق دائرة الادعاء الكاذب أنه ما كان ليندفع إلا بالقتل، اشترط الفقهاء أنه لابد أن يقيم بينة على أنه ما كان ليندفع إلا بالقتل، وأن القتل كان هو الوسيلة الوحيدة المتحتمة لدفع الشر عن نفسه. لكن إن لم يقم بينة على ذلك فإنه يضمنه. يقول: فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، وإن قتل كان شهيدا. بالعكس، الشرع الشريف يحث على أن لا ينصاع لمثل هذا العدوان. وإن قتل، مين بقى القتل؟ المصول عليه، كان شهيدا. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ إيه نوع كلمة أرأيت؟ أي نوع من الكلام؟ أرأيت، أحسن، أرأيت اسم فعل، لا هي اسم بس ولا فعل بس، هي اسم فعل أمر، مش هنقول هنا أمر بقى طلب عشان نتأدب مع النبي عليه السلام، مش بقولها هي أمر النبي، لكن في مثل هذا نقول اسم فعل يدل على الطلب. أرأيت يعني أخبرني، أخبرني. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أخبرني. جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم. وفي لفظ لأحمد أنه قال له أولا: أنشده الله، يعني قل له: أنشدك بالله عز وجل أن تكف عن ظلمي أو أذاي كي يرتدع، استحلفه بالله أن يكف عنك، أنشده الله. قال فإن أبى قال قاتله، وهذا رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، وهذا رواه الخلال بإسناده وهو حديث صحيح. وهل يلزمه الدفع؟ يعني بمعنى هو الدفع الصائل في هذه الحالة هل هو شيء مشروع أم أنه شيء واجب؟ وهل يلزمه الدفع؟ على روايتين، هناك في المذهب إيه؟ روايتان، رواية أنه لا يلزمه لكن هو حق له أن يدافع بهذا الطريق، والرواية الأخرى أنه يلزمه ولا يلزمه، روايتان. قال ابن سيرين: ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية اللي هم الخوارج واللصوص تأثما إلا أن يجبن، ذكره في الشرح، إلا أن يجبن يعني عن قتاله والدفع عن نفسه. هنا في هذه الحالة هو في حالة من أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه كما ذكرنا. ثم يقول: ويجب أن يدفع عن حريمه كأمه وأخته وزوجته ونحوهن إذا أريدت بفاحشة أو قتل، يجب عليه أن يدافع عنها، نص عليه الإمام أحمد، لأنه يؤدي بذلك حق الله سبحانه وتعالى من الكف عن الفاحشة والعدوان، وحق نفسه بالمنع عن أهله أي حمايتهم، فلا يسعه إضاعة الحقين، لأن مثل هذه الأشياء الفاحشة أو القتل هناك حق الله وحق النفس. حق الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى الفاحشة والعدوان فيها اعتداء على حق الله عز وجل، كذلك حق نفسه لأن من حقه أن يحمي عرضه ويذب عن حريمه، فلا يسعه إضاعة الحقين، فيهم حقين هنا، حق الله وحق النفس. ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره، يعني يلزمه الدفع عن حرمته، فلو وجد مع أمه أو امرأته ونحوها أو مع ابنه ونحوه رجلا يفعل به الفاحشة وجب عليه قتله إن لم يندفع إلا به، لقصة عمران، وكذا يلزمه الدفع عن حرمة غيره لئلا تذهب الأنفس وتستباح الحرم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وللقدرة على إحيائها، على إحياء هذه النفس، فوجب فعل ما يتقى به. وأما إن كان الدفع عن النساء فلما فيه من حقه وحق الله تعالى، وهو المنع من الفاحشة. يقول: ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره لئلا تذهب الأنفس وتستباح الحرم، ويسقط وجوب الدفع بإياته من فائدته، يعني الدفع واجب إذا كان لا يندفع إلا به، أو إن كان غلب على ظني أنه سوف يندفع بهذا الدفع يعني، لكن يسقط وجوب الدفع إذا أيس من فائدته، إذا أيس من فائدته، وكره أحمد الخروج إلى صيحة ليلى لأنه لا يدري ما يكون، وظاهر كلام الأصحاب خلافه وهو الأظهر، قاله في فروع لقول أنس رضي الله تعالى عنه: فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. وهذه من أحد المواقف التي تجلت فيها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أخلاقه، يعني كل أهل المدينة فزعوا لما سمعوا هذا الصوت، فخرجوا فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى الخروج بالفرس ليستطلع ما سبب هذا الصوت، فعلى بال الناس ما خرجت كان الرسول رجع وكان أخذ فرس مين؟ طلحة، وقال إيه؟ إن وجدناه لبحرا. نعم الحديث: فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني خير ما في شيء يخيفكم. وهذا الحديث متفق عليه. وكذا في غير الفتنة عن نفسه، يعني أنه يلزمه أن يدفع عن نفسه في غير فتنة. لماذا اشترط واحترز وقال في غير فتنة؟ الاحتراز هنا من إيه؟ ليه قال هنا في غير فتنة؟ الفتنة تطلق عليه هنا في هذا السياق، الفتنة مقصود بها الإيه؟ القتال بين المسلمين، قتال الكفار ما يطلق عليه فتنة، لكن إذا اقتتل المسلمون فهذا يطلق عليه الإيه؟ الفتنة. وفي تفصيل طبعا في الموقف الصحيح حينما تقع الفتن بين المسلمين، فهنا يقول أيضا أنه يلزمه أن يدفع عن نفسه في غير فتنة، فمفهومه أنه في حالة الفتنة لا يدفع عن نفسه، يتخذ سيفا من خشب، لا يدفع عن نفسه ويكون كإيه؟ كابن آدم المظلوم، يعني يقتم ظلما كما قتل من هابيل. نعم. وكذا في غير الفتنة عن نفسه لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها. دي في الحالة العادية، دعك من حالة الفتنة الآن. لكن هل الإنسان إذا هاجم عليه شخص يريد قتله في غير فتنة، ظالم بيصول على نفسه، يدافع أم يبيح له نفسه يقتلها؟ لأنه لو أباحها فهو يشبه مين؟ المنتحر، بدل ما بيقتل نفسه بنفسه لا هو بيقول له ماشي تفضل اقتلني، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يجوز له إباحة نفسه لغيره. فكما يحرم عليه قتل نفسه بالانتحار يحرم عليه إباحة قتلها، بأنه يترك الشخص الذي يريد قتله بأن يستسلم له ويقتله. إذن يلزم من صال عليه آدمي الدفع عن نفسه، طبعا سبق ذكر الأدلة. وكما أنه يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها. وقال الإمام أحمد في اللصوص: يريدون نفسك ومالك، قاتلهم تمنع نفسك ومالك، قاتلهم كي تحمي نفسك ومالك. وقال ابن سيرين: ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص الخوارج تأثما إلا أن يجبن وغير ذلك، يعني من الأدلة. وطبعا هذا في غير الفتنة، بل له التولي عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك، وفي لفظ: فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وفي لفظ: كن كخير ابني آدم، أفضلهما وخيرهما من؟ هابيل الذي قتله قابيل. كن كخير ابني آدم، يعني تقول له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أيضا نلاحظ في قصة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه لم يدفع عن نفسه، وأمر الصحابة رغم تكتلهم واجتهادهم في الدفاع عنه أمرهم ألا يدافع عنه أحد لما خرج عليه الثوار. وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره، يجب عليه أيضا أن يدفع عن نفس غيره إن أريدت بسوء. يقول: وكذا في غير الفتنة عن نفسه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طبعا الاستدلال هنا بعموم الآية. طب ليه بنقول بعموم الآية؟ مين من الصحابة روى هذا الحديث؟ أبو أيوب الأنصاري. نعم، لما كان المسلمون في قتال مع الكفار فخرج رجل لوحده يخترق صفوف الكفار، فقال الناس: إيه مه مه، يلقي بيديه إلى التهلكة. فغضب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال: هكذا تأولون هذه الآية؟ طبعا دي كحرب معنوية، لما جيش الكفار كانوا زمان بيقفوا صفوف، أما واحد بس من المسلمين يندفع ليقتحم جيش الكفار دي أشد من 100 قنبلة، لأن دي تحط معنوياتهم حينما يرون المسلمين يفدون دينهم بهذه الطريقة. واحد بس داخل في وسط الجيش دي تسبب هزيمة نفسية قبل أن يكون لها أي تأثير آخر. نشوف كيف استماتة المسلمين وبذلهم وتضحيتهم. فمثل هذه الحالة هذا لا يقال عليه أنه يلقي بيديه إلى التهلكة أبدا، بالعكس التهلكة أن نترك الجهاد، كما قال أبو أيوب، قال: أهكذا تأولون هذه الآية؟ أن خرج رجل من المسلمين يلتمس الشهادة أو يعني يقتحم صفوف العدو، إنما أنزلت هذه الآية إن بعض الناس لما عادوا من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إيه، نقيم في أرضنا ونصلحها وندع الجهاد، اشتغلوا بالزراعة بقى والفلاحة والاستثمارات وندع الجهاد، فنزلت هذه الآية الكريمة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإقامة بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في ديارنا ونصلحها وندع الجهاد، لأنه إذا توقف الجهاد فهي التهلكة للمسلمين. فالشاهد من الكلام أن إحنا هنا بنستدل بإيه؟ بعموم الآية، إشارة إلى القاعدة المعروفة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو السبب فعلا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى هؤلاء الذين نووا أن يصلحوا الأرض والزرع وكذا والاستثمار ويتركوا الجهاد، فالشرع نبههم لأن هذه هي التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما نحن هنا في هذا السياق فنستدل بإيه؟ بالعموم، لأن العموم أعم من سبب الإيه؟ النزول. فشوفوا الدقة هنا، وإحنا بنستدل بعموم الآية وليس بخصوص سببها، لأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنستدل هنا بعموم الآية على الدفع عن المال والنفس. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا أراد شخص أن يقتلك من حقك أن تدافع أو يجب عليك أن تدافع حماية لنفسك، لأنك إذا لم تفعل فكأنك أبحت له نفسك. فكما لا يباح لك أنت أن تقتل نفسك بالانتحار، كذلك لا تدع غيرك يستبيح دمك ويقتله. كذلك المال نفس الشيء، تدافع عن مالك ضد من يعني يحاول أن يصول عليه. يقول ونفس غيره وماله، يعني في غير حالة الفتنة يلزمه أيضا أن يدفع عن نفس غيره وماله، لأنه كما يلزمه الدفع عن نفسه يلزمه الدفع عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة كإحيائه ببذل طعامه، وذلك في غير فتنة. يعني إذا كان شخص سوف يموت وأنت عندك طعام تستطيع أن تعطيه إياه لتنقذه من الموت، فكذلك أيضا إذا أراده شخص بأن صال على نفسه فيجب عليك أن تنقذه ممن يريد قتله، كما يجب عليك أن تعطيه الطعام إذا كان مضطرا وسيهلك إن لم تبذل له هذا الطعام. لكن إن كانت فتنة لم يجب الدفع عن نفس غيره كما لا يجب عن نفسه، وأولى لما ذكرناه. يقول ونفس غيره وماله، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره. وأطلق الشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره، لزوم الدفع عن مال غيره، وقال في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم. يعني أن شيخ الإسلام أفتى في مجموعة من الأعراب نهبوا أموال بعض التجار، تجمع بعض الجنود وخرجوا ليأخذوا المال الذي نهب هؤلاء العرب ليعيدوه إلى التجار المظلومين. فسئل عن ذلك، سئل عن جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليه، قتلوهم حتى يأخذوا المال ويعدوا إلى أصحابه. فقال شيخ الإسلام هم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة. حتى في أثناء الدفع عن هذا المال لو قتلوا أحدا منهم فلا قود، لا قود ولا دية ولا كفارة، لأنهم مجاهدون في سبيل الله ولا معتدون ظالمون. ذكره في الفروع، وقال في المغني والشرح لغيره معونته بالدفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد روى أحمد وغيره النهي عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم، وهذا صحيح. فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره، لقصة عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني لما حصره الثوار في الدار فإنه لم يدفع عن نفسه. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك، وفي لفظ فكن كخير ابني آدم، وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا صحيح من أحاديث جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله، لا مال نفسه، يعني لا يجب عليه الدفع عن مال نفسه، لا مال نفسه، يعني لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع ولا يلزمه حفظه عن الهلاك، وفي التبصرة بل يلزمه حفظه من الضياع فكذا الهلاك. وفي الحديث نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المنتهى ويجب عن حرمة غيره وكذا عن ماله مع ظن سلامتهما، وإلا حرم ويسقط بإياسه لا بظنه أنه لا يفيد، يعني يسقط الوجوب في الدفع عن مال الغير إذا أيس من فائدة الدفع. لا مال نفسه، أي لا يجب عليه أن يدفع عن ماله وله بذله لمن أراده منه ظلما. وذكر القاضي أنه أفضل من الدفع عنه، يعني من أراده ظلما يأخذ ماله فله أن يعطيه إياه، وهذا أفضل من الدفع عنه. قال أحمد في رواية حنبل أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها. نصيحة الإمام أحمد في مثل هذه الحالة عن مال نفسه هو أرى دفعه إليه. ممكن واحد يكون مدمن أو مخمور أو نحو ذلك وهو اللي بيهجم عليه، فممكن لو لم يعطه مالا يحصل نوع من الإحباط عنده فيقتله أو غير ذلك. حتى في أمريكا أنا كنت أسمع عن كثير من القصص بينصحوا الناس دايما أنه اللي يمشي بالليل لازم دايما يكون معه فلوس. هو الناس ما بتمشيش في الغالب فلوس، بتمشي بالشيكات والكروت وهذه الأشياء، لكن بينصح دايما أن يكون معه نقود حتى إذا ما أوقفه، وده شيء شائع جدا يعني الجرائم دي، حتى إذا ما أوقفه أحد يديله حاجة بحيث يمتص رغبته في هذا العدوان أو في هذا المال، لأنه إذا أحبط ربما يتصرف تصرفا يائسا يكون مدمنا أو مخمورا أو نحو ذلك فيقتله بسلاح معه. فالشاهد أن الإمام أحمد يقول أرى دفعه إليه يعطيه المال ولا يأتي على نفسه، لأنه ربما إذا دافع أو إذا امتنع عن بذل المال يقتله، وبالتالي في هذه الحالة سوف تذهب نفسه ولن يعوضه عنها شيء، لكن المال يروح ويجي. المال إذا خسره فإنه يعود عليه يعوضه الله سبحانه وتعالى، أما روحه إذا زهقت فلا عوض عنها. هذا كلام الإمام أحمد، أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها، ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك، ذكره القاضي وغيره، فإن فعل فلا ضمان عليه، ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك. قال لأنه يجوز له بذله، يعني باعتبار ما دامه يجوز له أنه يبذله فأيضا لا يلزمه، لا يجب عليه أن يحفظه من الضياع والهلاك. وذكروا أن ترك قتاله عليه أفضل كمال غيره، وعنه رواية أخرى يلزمه الدفع عن ماله، قال في التبصرة على الأصح. وأطلق الشيخ وغيره لزومه عن مال الغير، وجزم في المنتهى بلزوم الدفع مع ظن السلامة، وقدمه في الإنصاف وفي الاختيارات يلزم الدفع عن مال الغير. فإن فعل فلا ضمان عليه، يعني إن دفع عن نفسه أو حرمته أو نفس غيره أو حرمته أو ماله أو مال غيره فلا ضمان عليه، لأنه إنما فعل لدفع شر الصائل حيث لم يندفع إلا بما فعل. بقي مسألة واحدة يناسب أن تدمج هنا في هذا الباب، وكذا فعل بعض الفقهاء، وهي أن من دخل منزل رجل متلصصا، واحد يدخل باب بتلصص، يدخل بيت رجل متلصصا، فحكمه كذلك. المتلصص اللي هو بيختبئ ونحو ذلك، فحكمه كذلك، يعني حكمه كحكم من صال على نفسه أو ماله. والتلصص هو طلب السرقة أساسا، التلصص طلب السرقة، داخل علشان يسرق فيدفعه بالأسهل، فالأسهل مما يغلب على ظنه دفعه به، وهذا ما لم يخف أن يبدره بالقتل، لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه، إلا إذا كان يخاف أن يبادره بالقتل ولن يستطيع أن يدفعه. يقول ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، أي يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن أمره بالخروج فخرج لم يضرب، إن كان لو قال له أخرج أو صاحبه يخرج ويندفع شره خلاص ما يحتاج إلى أن يضربه لاندفاع شره بدون ضربه بشيء، وإلا إلا ما يندفع إلا بالضرب فله ضربه بأسهل ما يندفع به، يعني يضربه بأسهل ما يظن أنه يندفع به، كأن يدفعه بيده مثلا إن كان يندفع بذلك. فإن خرج بالعصا كانت العصا تكفي في إخراجه فلم يضربه بالحديد، لأن الحديد آلة القتل، وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه، وإن ضربه وعطله لم يكن له أن يثني عليه، ضرب ضرب إما أغمي عليه أو وقع وأعيق عن إتمام السرقة أو العدوان، ففي هذه الحالة لا يثني عليه، يعني ما ضربوش تاني. فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. ثم يقول ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر بخلاف مستمع قبل إنذاره. هذه مسألة ناقشناها بالتفصيل من قبل في بحث إيه؟ الاستئذان. من نظر في بيت غيره، يعني يكون الجدران أو الشباك أو الباب فيه خصاص، خصاص اللي هي الشقوق التي يمكن لمن يتلصص أو ينظر أو يتجسس إن لو نظر منها يرى ما بداخل البيت. وتعرفون أن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، الاستئذان من أجل أن لا يدخل إنسان بعينه، فإذا كان إنسان يعني ينظر من خلال الثقوب على البيت من الداخل فهذا دخل أم لم يدخل؟ دخل بغير استئذان كما جاء في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هنا بقى لو واحد جاء عند الشقوق اللي في البيت وأخذ ينظر منها على ما في داخل البيت، فجاء صاحب البيت بآلة حد أو بأي شيء راح فقع عينيه، عينه هدر، عين خائنة هدر، ما فيش بقى هنا قود ولا قصاص ولا دية، لأنه معتدي أنه دخل حريم غيره بدون إذن منه، هذا على الراجح الذي تؤيده الأدلة كما ذكرنا ذلك من قبل. فمن نظر في بيت غيره من خصاص بيت مغلق ونحوه، يعني أي شخص رجل أو امرأة ولو مراهقا لكونه لدفع المفسدة نظر في بيت غيره ولو كان مستأجرا أو مستعيرا من خصاص باب مغلق، وهي الفروج والخلل التي تكون في الفتحات التي تكون في الباب، سواء كانت واسعة أو ضيقة، ونحو الباب المغلق الكوة والنقب ونحوها، يعني أي فتحة يتوصل من خلالها إلى النظر والاطلاع على عورات الناس. ظاهر كلام الفقهاء هنا جواز رميه ابتداء من غير نظر إلى ما دونه، من دفعه بالتدريج من القول إلى الفعل. المفروض أن دي مسألة بتلحق في آخر باب دفع الصائل، فالظاهر إيه؟ أنها تأخذ نفس الأحكام، بمعنى أنه يبدأ إيه؟ يدفع شره بالإيه؟ بالأسهل فالأسهل. لكن هنا نلاحظ أنه الحكم جايب إيه؟ أنك أنت لو فقأت عينه ففي هذه الحالة تكون هدرا، لا دية ولا ضمان ولا شيء من ذلك. الفقهاء هنا مختلفون في مثل هذه المسألة، لكن وردت الأخبار التي تؤيد أن مثل هذا يعاقب بهذا الفعل. لكن ننصح طبعا باستمرار أن الإنسان يكون عنده خبرة بالواقع الذي يعيش فيه، يعني لو كان إنسان يعيش في ظل الحكم بقوانين وضعية، وأنه يحتمل في هذه الحالة أنه هو الذي يؤذى إذا فقع عينه بهذه الطريقة، ففي هذه الحالة حيضع نفسه تحت طائلة سلطة القوانين الجائرة التي لا تحترم الشرع، وبالتالي هو الذي يدان في النهاية. في مثل هذه الأحوال الإنسان يحاول دفعه بالتدرج، لو في قاضي شرعي قاضي حيحكم بالحديث، يعني دي عين خائنة. لكن لو قاضي وضعي وحيترتب عليه أنه يسجنك أنت بقى، وأنت اللي هتبقى مجرم ومعتدي، وهو ولا كأنه عمل حاجة أو يخفف جريمته، ففي مثل هذه الحالة يكون الإنسان عنده وعي ولا يبادر طبعا نفاق الأعين كي لا يقع تحت طائلة هذه الأشياء. يعني ظاهر كلامه جواز رميه ابتداء من غير نظر إلى ما دونه، من دفعه بالتدريج من القول إلى الفعل للأخبار، وهذا قول جمهور الفقهاء، إن ده ممكن تعاقبه مباشرة من خلال الثقب، لأن الرسول هكذا فعل مع الرجل الذي كان ينظر من خلال ثقب في بيته عليه الصلاة والسلام، فأخذ يتتبع بآلة عشان يفقع عينه. فلأجل الأخبار هنا بالذات لم يراعي الجمهور مسألة الإيه؟ أحكام الدفع الصائل اللي هو التدرج بالأسهل فالأسهل، أو التدرج من القول إلى الفعل، ممكن أو شخط فيه أو صاح به ينزجر أو يهدده أو نحو ذلك، للأخبار وهو قول الجمهور، لورود الأحاديث التي تدل على أن هذه العين الخائنة هدر، فحذف عينه أو نحوها، أو خذف، خذف عينه يعني رماها بالإيه؟ بالحصى أو نحوها، وكذا لو طعنه بعود، طعن في عين بعود لخبر من اطلع في بيت ففقئت عينه فلا دية ولا قصاص، من اطلع في بيت ففقئت عينه فلا دية ولا قصاص، ولأنه في معنى الصائل، بخلاف ما لو رماه بحجر كبير أو رشقه بسهم أو طعنه بحديدة، ما لم ينزجر إلا بذلك فله وإلا فهدر، ولو قصد غير العين فأصابها ضمن، لو قصد غير العين فأصابها إيده أو أي جزء آخر يضمن هنا في هذه الحالة، لأن الحديث جاي في الإيه؟ في العين، لأنها آلة المعصية هنا العين، بخلاف ما لو قصدها فأخطأها وأصاب غيرها فلا ضمان، لكن لو قصد غير العين فأصابها هنا يضمن، لكن لو قصد العين فأخطأ وأصاب موضعا آخر فأيضا لا ضمان، ونحو العين الحاجب، فخذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر كما ذكرنا، هدر يعني لا دية ولا قصص، بخلاف مستمع قبل إنذاره، بخلاف مستمع اللي هو بيتجسس عن طريق الإيه؟ الأذن، بيثبت أذنه بقى على الحائط أو الأبواب أو الفتحات حتى يتصنت على أهل البيت، فالحكم هنا يختلف، مستمع قبل إنذاره، يتصنت قبل أن تنذره أو تهدده، لأن النظر أبلغ من السمع، أذية النظر والاطلاع أشد من التلصص بالسمع، يعني لأن النظر أبلغ من السمع، واقتصارا على مورد النص، النص ورد في فقع عين الخائن التي تتجسس على الناس وتطلع من الثقوب ونحو ذلك، فما ينطبقش نفس الحكم على السمع اقتصارا على مورد النص، النص ورد على العين ولم يأتي فيه الأذن. فإن أنذره فأبى فله طعنه، إن أنذر الشخص الذي يتصنت بالأذن فأبى وأصر على التصنت فهنا له أن يطعنه كدفع الصائل، بخلاف ناظر من باب منفتح لا يعاقب، هو الباب أصلا مفتوح، فلو نظر من خلال الباب المفتوح ففي هذه الحالة لا يعاقب لترك ربه له مفتوحة، صاحب البيت سايبه مفتوح بخلاف اللي هو عامل الأبواب وأغلقها وكذا، وهذا بيتصنف. وإن عض يده إنسان عضا محرما فانتزع المعضود يده من فيه فسقطت ثناياه فهدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. لأن الشخص الذي يعض ظلما، يعني عض هنا إيه؟ محرما، فهو جذب إيديه منه بالعافية، فهو بيخرجها سقطت ثناياه، ليس لو أن يشتكي أو يطالب بالدية، لأن أنت اللي بتعضه هو لولا قوة القبضة الحديدية بتاعت الأسنان ما كانتش الأسنان انخلعت من مكانها. دي معناه أنك تعضه عضا إيه؟ عض الفحل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. فهي هدر أيضا هنا. وإن كان العض مباحا، ممكن حد يتصور إمتى يكون مباح؟ لما بيكون العض الوسيلة الوحيدة للدفاع. يعني أنا أذكر هنا دايما الجماعة الأوروبيين المتحضرين الفرنسيين بالذات، اللي هم وحوش، وفعلوا بالمسلمين في الجزائر أشد من أي نوع آخر من الاستعمار، كانت في غاية الوحشية الفرنسا. فكان بعض الجنود الفرنسيين بيكتب مذكراته وبيرسل رسائل لوالدته أو كذا في فرنسا، فبيحكي بقى من بعض الذكريات دي على وحشية الجزائريين دول، شعب متوحش. فبيقول له: تصور يعني أنا كنت بذبحه المسلم الجزائري وأنا بذبحه عض يدي، غلطان طبعا يعني ملوش حق يعني. فهنا طبعا دي الوسيلة الوحيدة المتاحة للدفاع عن النفس لما هو يكون بيحاول قتله وما فيش قدامه حاجة غير أن يعض، فهذا العض مباح لأنه هو ده الشيء المتاح. واحد مقيد مثلا وما يستطيع أن يفعل أي شيء آخر، فدي صورة من الصور اللي ممكن يكون العض إيه؟ يقول: وإن كان العض مباحا كأن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه كخصيته أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه، فما سقط من أسنانه ضمنه المعضود. واضح هنا في هذه الحالة؟ يعني المعضود هو اللي بيضمن، لأن العض هنا يعض عضه بإيه؟ بحق. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.